قال المؤلف رحمه الله: باب تعليق الطلاق بالشروط بإن أو إحدى أخواتها. لا يصح التعليق إلا من زوج، فلو قال: إن تزوجت امرأة أو فلانة فهي طالق، لم يقع بتزويجها في قول أكثر أهل العلم. وروي عن ابن عباس ورواه الترمذي عن علي وجابر بن عبد الله رضي الله عنهم بقوله تعالى: إذا نكحتم المؤمنات ثم طلقتموهن. وعن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده مرفوعا: لا نذر لابن آدم فيما لا يملك، ولا عتق فيما لا يملك، ولا طلاق فيما لا يملك. رواه أحمد وأبو داود والترمذي وحسنه. وعن المسور بن مخرمة مرفوعا رضي الله عنه قال: لا طلاق قبل النكاح،
قبل نكاح،
لا طلاق قبل نكاح، ولا عتق قبل ملك. رواه ابن ماجه.
عندك عتق ولا عتاق؟
ولا عتاق قبل ملك،
ملك
قبل ملك. رواه ابن ماجه. وقال ابو بكر: لا يختلف قول ابي عبد الله ان الطلاق اذا وقع قبل النكاح انه لا يقع، ذكره في الكافي.
قوله: باب تعليق الطلاق، المقصود هنا تعليقه بشرط من الشروط. والشرط في اللغة اصلا العلامة، وفي الاصطلاح ما يلزم من عدمه العدم، ولا يلزم من وجوده وجود ولا عدم لذاته. وينقسم إلى ثلاثة أقسام الشرط: عقلي، وذلك كاشتراط الحياة للعلم، وشرعي كاشتراط الطهارة للصلاة، ولغوي وهو المراد هنا. الشرط الذي عندنا هنا ليس الشرط الشرعي، وليس أيضا الشرط الذي يعتبر يعني العقلي، وإنما هو الشرط اللغوي، والمقصود به يعني ما يترتب على أدوات الشرط كإن وغيرها أو إحدى أخواتها. وأحد أخوات هذه إن هو إذا ومتى وأي ومن وكلما، وهي كلما للتكرار لأنها تعم الأوقات، فهي بمعنى كل وقت. وكلها تعتبر بدون نية فور، تعتبر للتراخي. المعلق أو المعلق للطلاق على شرط هو إيقاع الطلاق عند وجود ذلك الشرط وحصوله، كما لو تكلم به عند الشرط، يعني عند حصول الشرط. هذا معنى التعليق. معنى التعليق في الطلاق أي إيقاع الطلاق عند حصول الشرط، كأنه لم كأنه أوقع الطلاق عند حصول الشرط نفسه. فإذا أراد أن يطلق يقول: إن دخلت دار فلان فأنت طالق، مثل إذا حصل بالفعل، مثل إذا دخلت الدار فقال: أنت طالق من غير شرط، فيقع الطلاق بكل حال. إنما كل ما في الأمر أن يكون في الشرط وقوعه في ثاني الحال، ومعنى ثاني الحال عند حصول المشروط. قال: لا يصح التعليق إلا من زوج، لأن غير الزوج لا يملكه. وقد مر معنا أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: الطلاق لمن أخذ بالساق، إنما الطلاق لمن أخذ بالساق. ومعنى هذا أن من لم يأخذ بالساق ولم يكن وكيلا فيه فليس له حق التعليق وليس له حق الطلاق. قال: فإذا علقه على يعني على زواجه فقال: إن تزوجت فلانة فهي طالق، ثم تزوجها بعد ذلك، هل يقع هذا الطلاق؟ لا يقع هذا الطلاق. ليش؟ لأنه وقت التعليق لم يكن يملك الزواج، لم يكن يملك العقد. فهو إذا لم يكن يملك العقد فكذلك لا يملك التطليق في وقت التعليق، غير مالك لعقد الزوجية، فإذا يكون كلامه لغوا. فإذا تزوجها فإنه لا يقع عليها منه شيء لأن كلامه لغو. ثم استدل بأدلة، من ذلك قول الله تعالى يعني: إذا نكحتم المؤمنات ثم طلقتموهن، فقد رتب وقوع الطلاق على مسألة النكاح، يعني كأنه يقول: لا يقع طلاق إلا بعد نكاح. ثم ذكر الحديث أيضا لا نذر لابن آدم فيما لا يملك. يعني إذا نذر الإنسان أن يتصدق بألف ريال من فلوس فلان هذا لا يملكه وهذا النذر يعني نذر غير صحيح ويجب عليه أن يكفر كفارة يمين. ليش؟ لأن النذر هذا نذر معصية ولا يجوز له الوفاء به لأنه نذر فيما لا يملك ولا عتق فيما لا يملك. فلا يجوز أن يقول أعتقت فلان عبدا لغيره. وكذلك لا طلاق فيما لا يملك. لا يجوز أن يطلق امرأة ابنه ولا امرأة أخيه ولا امرأة أبيه ولا امرأة لم يعقد عليها. فالعبرة هنا بوجود العقد. والحديث صححه الشيخ الذي رواه أحمد وأبو داود والترمذي وحسنه. قال الشيخ الألباني هو صحيح وذكر يعني له تتمة. وعن المسور ابن مخرمة المرفوعة لا طلاق قبل نكاح أي لا يقع الطلاق ولا ينعقد عليه إذا قال لفلانة هي طالق أو إن تزوجتها فهي طالق ثم تزوجها فلا يقع الطلاق. ولا عتاق قبل ملك وهو مثله. والحديث حسنه البوصيري رواه ابن ماجه وقال البوصيري حسن. وقال الشيخ أيضا له شواهد يرتفع بها إلى درجة الصحة. وقال أبو بكر هنا أبو بكر عبد العزيز وهو تلميذ الخلال لا يختلف قول أبي عبد الله إن الطلاق إذا وقع قبل النكاح أنه لا يقع. المقصوده إذا قال فلانة طالق وهي ليست زوجته ثم تزوجها هل هذا الطلاق يسري عليه؟ ما يسري عليه ولا يضره. نعم.
إذا علق الطلاق على وجود فعل مستحيل كأن صعدت السماء فأنت طالق لم تطلق وكذا إن طرت أو خلقت الحجر ذهبا أو شاء الميت أو البهيمة لأن ذلك مستحيل العادة أي لا يتصور في العادة وجوده.
إذا علقه على أمر مستحيل فالأمر المستحيل لا يمكن وجوده. المحال لا يمكن وهو الذي يترتب يعني العقل يحيله أو العادة تحيله. المحال هو ما ترتب في العادة أو ترتب في العقل ترتب عليه يعني عدم الوقوع. يعني العقل يحيل أن يحصل. هل يمكن أن المرأة تطير في السماء من غير طيارة أو من غير وسيلة؟ هل يمكن لها أن تقلب الحجر ذهب؟ هذا غير يعني هذا مستحيل محال. فهذا الإحالة يعني عادي يعني العرف والعادة. العادة تحيل أن مثل هذا العمل يقع منها. فإذا علقه على أمر يستحيل وقوعه منها فهذا الطلاق غير ممكن أصلا لأنها لا يمكن أن تقلب الحجر ذهبا. فإذا علقه على أمر مستحيل فلا يقع. نعم. وكذلك المستحيل لذاته يعني المستحيل عادة أو المستحيل لذاته. ومثله يعني مثل أن يقول إن كنت تحبين دخول النار فأنت طالق. من يحب دخول النار؟ ما أحد يحب دخول النار. حتى الذين يكفرون يقولون هم من أهل الجنة ما يرون أنهم من أهل النار ويتعوذون منها. ولكن يعني يقول هذا لو علقه بمستحيل لذاته. فإذا علقه بمستحيل عادة أو لذاته فلا يقع. وكذلك فيما إذا علقه بمشيئة من لا نستطيع معرفة مشيئته. لا يمكننا أن نطلع على المشيئة مشيئة الميت مثلا فهذا أو البهيمة هل يعني يعرف هل يمكن أن يعرف هذا؟ هذا من المستحيل هذا من المحال. نعم.
وإن علقه على عدم وجوده فإن لم تصعدي فأنت طالق طلقت في الحال لأنه علقه على عدم فعل المستحيل وعدمه معلوم في الحال وما بعده.
فيقول العكس لو علقه على ضده يعني أي عدم الاستحالة فما يقابل الاستحالة الممكن. عدم الاستحالة ما يقابلها الممكن. فقوله إن لم تفعلي كذا إن لم تقلب الحجر ذهبا فأنت طالق معلوم عقلا أن المرأة ما تستطيع تقلب الحجر ذهبا، ففي هذه الحالة تطلق في الحال. ليش؟ لأنه معلوم، هذا معلوم ومعروف، وحصوله يعني تحقق حصوله، تحقق عدم الحصول معروف، معروف ومعلوم، ففي هذه الحالة تطلق فورا. يعني كأنه يقول كأن هذا الشرط لاغي، كأنه لاغي، فكأنه قال أنت طالق. نعم.
وإن علقه على غير مستحيل كإن لم أشتري من زيد عبده فأنت طالق، لم تطلق إلا باليأس مما علق عليه الطلاق، وهو موت العبد أو عتقه.
وهو موت العبد أو عتقه لم تطلق. يقول إذا علقه على غير المستحيل، إذا علقه على غير المستحيل ولا على خلافه، لأنه تبين لنا أنه إن علقه على المستحيل فلا يقع، وإن علقه على خلافه وهو أمر معلوم موجود وقع فورا، لأن معلوم أن هذا يعني ضد المستحيل معروف ومعلوم. لكن يقول لو علقه على غير هذا وهو على أمر ممكن، هذا مقصوده بغير المستحيل، علقه على أمر ممكن، شراؤه مثلا سيارة فلان أو السيارة من فلان ممكن ولا ما هو ممكن؟ ممكن. فإذا علقه على أمر ممكن يقول لا تطلق إذا علقه على ذلك الأمر إلا إذا يؤس منه، إلا إذا يؤس منه. متى يؤس منه؟ قال فإذا علقه على أن قال أنا يعني إن لم أشتري كذا فأنت طالق، ينظر إلى هذا الشيء متى ما يعني يؤس من شرائه، كيف كان يحترق مثلا سيارة تحترق، ها، أو مثلا يعني لأنه ممكن في كل وقت أن يشتري، يمكن في كل وقت أن يشتريها، أن يشتري هذه السيارة مثلا أو يشتري هذا العبد. لكن إذا عتق العبد هل يمكن أن يشتريه؟ خلاص إذا أصبح ميؤوس منه، وإذا أصبح ميؤوس منه لم يشتره، وقع الطلاق ولا ما وقع؟ وقع، وقع الطلاق. نعم نعم.
ما لم يكن هناك نية أو قرينة تدل على الفور أو يقيد بزمن فقوله اليوم أو في هذا الشهر،
يعني إذا حدد، إذا حدد، إذا حدد يعني إذا لم أشتري هذه السيارة اليوم، ها، أو يعني إن اشتريتها اليوم فأنت الطالق، فعندئذ إن حدد اليوم أو في هذا الشهر وحصل المقصود من هذا، حصل قال إن اشتريتها فأنت طالق ووقع الشراء في هذا اليوم أو وقع في هذا الشهر وقع الطلاق، ها، وإن قال إن لم أشتريها في هذا اليوم ولم يشتريها، قال إن لم أشتريها فأنت طالق، إيش الحكم؟ يقع الطلاق، ها، إذا مر اليوم. فإذا اشتراها في نفس اليوم انحلت اليمين. نعم.
فيعمل بذلك أي بالنية أو القرينة أو التقييد،
لأن اللفظ قابل للعمل بالنية. نعم. شرط نفسه محال، لكن ما علق الطلاق على محال. نعم.
فصل. ويصح التعليق مع تقدم الشرط وتأخره،
متأخره.
فإن قمت فأنت طالق أو أنت طالق إن قمت، ويشترط لصحة التعليق أن ينويه قبل فراغ التلفظ بالطلاق، فلو طلق غير ناوي،
ارفع صوتك،
فلو طلق غير ناوي التعليق ثم عرض له فقال إن قمت لم ينفعه التعليق ووقع الطلاق، لأن الطلاق إذا وقع لا يمكن رفعه.
يعني يقصد بهذا في مسألة التعليق أنها قريبة من مسألة الاستثناء، قريبة من مسألة الاستثناء، فالإنسان إذا طلق وأراد أن يستثني كما مر معنا لا بد أن يكون هناك نية متصلة، أن اللفظ متصل وأن تكون النية مقارنة. فيقول أيضا هنا في التعليق، هنا في التعليق، لأنه احتمال أن يقول أنت طالق وهو ما قصد التعليق، ما قصد التعليق، قصد إيقاع الطلاق عليها، فيقع في هذه الحالة. لكن يقول لو بدا له أن يعلق، لو بدا له أن يعلق فلا ينفعه ذلك، لا ينفعه هذا، إذن يصح التعليق في اللفظ تقدم الشرط أو تأخر. إن قال إن قمت أو إن قال إن قمت فأنت طالق، أو قال أنت طالق إن قمت، يقول اللفظ واحد في هذه المؤدى واحد، يعني سواء تقدم الشرط أو تأخر فإنه يتقيد به ويتعلق به. ثم قال ويشترط لصحة التعليق أن ينويه قبل فراغه من التلفظ بالطلاق، قبل أن يفرغ من التلفظ. فإذا قال أنت طالق ولم ينوي في قلبه أنها إن قامت أو ذهبت أو دخلت دار فلان ثم بعد ذلك حصل بعد وقوع اللفظ، فهذا التعليق لا ينفعه. ليش؟ لأن الطلاق وجد مكانا صالحا للإيقاع فوقع، ثم بعد ذلك ما يمكن تعليقه وهو قد وقع. ها؟ يقول إذا قال أنت طالق ثم قال إذا دخلت بيت فلان، ولم يكن ينوي هذا التعليق إلا بعد أن أنتهى من اللفظ، ففي هذه الحالة يقع عليه الطلاق وعندئذ لا ينفعه التعليق. نعم.
وأن يكون متصلا لفظا أو حكما فلا يضر لو عطس ونحوه أو قطعه بكلام منتظم، فأنت طالق يا زانية
يا فلانة بس،
فأنت طالق يا فلانة إن قمت، ويضر إن قطعه بسكوت بين شرط وجوابه، بين شرط وجوابه سكوتا يمكنه كلام فيه ولو قل.
إذا أنا يقول لابد من الأمرين كالاستثناء، النية أن تكون موجودة قبل الفراغ من اللفظ، وأيضا أن يكون اللفظ متصلا، أن يكون لفظ التعليق متصل. فأما إن قال أنت طالق ثم تكلم أو خرج أو جاء قال إذا قمت، فعندئذ ما يتعلق به، لا يتعلق به إلا ما كان لا يقطعه عرفا، إذا كان شيء لا يقطعه عرفا. فالعطاش ما يقطع، العطاش لا يقطع كما قال مثلا. وكذلك لو وصفها بوصف يعني بين اللفظ، فإذا قال أنت طالق يا فلانة إن دخلت بيت فلان أو ذهبت إلى الدار الفلانية، ففي هذا اللفظ نفسه لا يؤثر، لأنه عرفا وعادة هذا اللفظ لا يعتبر فاصلا ولا يعتبر قاطعا، فعندئذ يتعلق بالشرط، يتعلق بالشرط. نعم.
وكلام غير منتظم كقوله سبحان الله وتطلق في الحال لقطع التعليق، ولأن غير المتصل يقتضي رفع ما وقع بالأول، والطلاق إذا وقع لا يمكن رفعه بخلاف المتصل، فإن الاتصال يجعل الكلام جملة واحدة فلا يقع الطلاق قبل تمامها.
يقول وكلام غير منتظم، يعني إذا جاء بكلام ما له علاقة في الموضوع. هو يقول الآن الأشياء التي لا تقطع شيئان تقريبا، يعني العطاس أو ما أشبه ذلك، هذا معروف أنه لا يقطع الكلام ويتصل الكلام. وكذلك لو جاء بلفظ من الألفاظ البيانية الموضحة، فهذا لا يقطع. لكن يقول إذا سكت سكوتا يمكنه الكلام فيه ولم يتكلم ولم يعطش ثم قال التعليق ما ينفعه ذلك. وكذلك إذا جاء بكلام ما لا علاقة بالموضوع، كالتسبيح كما قالت يعني التسبيح أو ما أشبه ذلك، أستغفر الله العظيم، ثم بعد ذلك قال إن قمت أو إن جلست أو إن دخلت الدار، يقول هذا الكلام ما لا علاقة، فبإمكانه أن يجعل بدل هذه الكلمة التعليق، فهو لم يفعل فوقع الطلاق ثم جاء التعليق تاليا، جاء التعليق تاليا، فيقول هذا لا يعتبر الكلام متصلا. نعم.
فصل في مسائل متفرقة. إذا قال إن خرجت بغير إذني فأنت طالق،
طبعا هناك أولا المسألة التي معنى أنه متى حصل الشرط حصل المشروط، يعني متى حصل الشرط وتوفر حصل الجزاء. فإذا علق طلاقها على دخول دار أو كلام شخص أو خروج إلى سوق أو عمل معين، إن سويت الشيء الفلاني فأنت طالق وحصل هذا بالفعل، هذا يعتبر جزاء الشرط، يقع عليه الطلاق بكل حال، يقع عليه الطلاق بكل حال لأنه تعلق به. نعم. ولأن غير المتصل يقتضي رفع ما وقع بالأول، لما قال أنت طالق سبحان الله العظيم إن دخلت الدار، فيقول إن دخلت الدار ما عاد يرفع الأول الذي وقع الطلاق، وهو قوله لها أنت طالق. والطلاق إذا وقع لا يمكن رفعه، بخلاف المتصل أي الكلام المتصل، لأنه لم يكن يعني كالجملة الواحدة، ما بعث انتهى من كلام أو كالشرط وجزمه يعني فعل الشرط وجوابه ما بعد جاء. نعم.
فصل في مسائل متفرقة.
يا فلان يا فلانة يعني. لا هو قال لها إذا قال لها يعني إن قمت يا فلانة ورمها بهذا قذفها بهذا ها فأنت طالق، فيتعلق يتعلق بالقيام أو يتعلق بالدخول أو بالخروج، أما مسألة التهمة في شيء آخر، هذه لها حكم آخر، له حكم هذا، هذا له حكم آخر، إن طالبت بحقها تأخذه في هذا الحال وهو يأثم فيه إذا كان كاذبا فيما قال، لكن ما لها علاقة هذه، هو يريد أن يبين لك أن مثل هذه اللفظة لا تقطع الكلام، لا تجعله الكلام غير متصل، هذا نعم. لا يمكن رفعه بخلاف المتصل، فإن الاتصال يجعل الكلام جملة واحدة. نعم. ولأن غير المتصل يقتضي رفع ما وقع بالأول، يقتضي غير المتصل يقتضي أو يترتب عليه أن يرتفع ما وقع بالأول، ليش؟ للانفصال، للانفصال في الكلام، يقول الانفصال في الكلام هذا يوجب، هذا معنى يقتضي، يوجب أن يرفع طلاقا قد وقع، أيوة غير المتصل. نعم.
فصل في مسائل متفرقة. إذا قال إن خرجت بغير إذني فأنت طالق، فأذن لها ولم يعلم فخرجت طلقت، لأن الإذن هو الإعلام ولم يعلمها.
إذن ولم يعلم ها؟ أي نعم، لأنه يقول ولم يعلم، علمه هنا ما له علاقة فيها شيء، هو أذن لها ولم يعلمها. يقول إذا قال إن خرجت بغير إذني فأنت طالق، ثم أذن لها ولم تعلم هي، لو قال ولم تعلم أفضل، أو علمت، يعني لو جعلتمها ولم تعلم أفضل من قوله يعلم، حتى لا يصير فيه أي لبس مع استقامة العبارة، ولم تعلم يعني لم تعلم الإذن، يعني عندما يقول إن ما تخرجين من البيت إلا بإذني، فإذا خرجت من غيب غير إذني فأنت طالق، ثم بعد ذلك ها قال واحد راجع مثلا قال خلاص أذنت لها في الخروج، هو علق على الإذن صح ولا لا، ثم قال أذنت لها في الخروج، فإذا خرجت هي وهي لم تعلم أنه أذن لها، هل يقع هذا الطلاق ولا ما يقع؟ يقول إنها تطلق. ليش؟ قال لأن الإذن هو المقصود به إعلامها به ولم تعلم، وهي خالفت وخرجت، هي خالفت وخرجت معتقدة في نفسها أنها خرجت متعمدة أن تخرج بغير الإذن، هذا مفهوم العبارة هنا، ولكن الذي يظهر والله أعلم أن الطلاق هنا مشكوك في وقوعه، الطلاق مشكوك في وقوعه، لأنه إذا تبين فيما بعد، يعني مثلا تصرف الوكيل، مثل تصرف الوكيل إذا تبين أن إنسان وكل شخصا في شيء معين ثم عزله عن التوكيل وهو تصرف بدون قبل أن يبلغه العلم، فأهل العلم يقولون العزل يعني منذ حصل بالفعل ولو كان لم يعلم، فنحن نقول هنا أنها إذا خرجت ثم تبين أن خروجها هذا بعد أن أذن لها وقع بعد الإذن، الصحيح أنه لا يقع الطلاق. نعم. ليش تقولنا لا يقع؟ لأن الإذن حصل، والإذن حصل، علمت هي أو لم تعلم، صحيح كونها يعني خرجت معاندة هي تأثم من هذا الباب، في قرارة نفسها خرجت معاندة لزوجها وعاصية لأمره وطاعته، هي تأثم في هذا، لكن لا يقع عليها الطلاق لأن الإذن حصل، كونها علمت أو ما علمت ما يتدخل في مسألة الطلاق. نعم.
أو علمت وخرجت ثم خرجت ثانيا بلا إذنه طلقت لوجود الصفة وهي خروجها من خروجها بلا إذنه.
يعني يقول أو علمت أنه أذن لها ثم وخرجت أو علمت وخرجت، يعني علمت الإذن، علمت أنه أذن لها وخرجت، هذا طبعا خرجت بالإذن، ثم خرجت ثانية بلا إذنه. قال إنها تطلق ليش؟ قال لأن كل مرة تخرج فيها، لأنه قال ما تخرجين إلا بإذني، فإن خرجت من البيت بغير إذني فأنت طالق. ثم أذن لها في الخروج، هل هذا الإذن يعتبر إذن مطلق؟ لا، الصحيح أنه يعتبر إذن مطلق. إذا قال لا، يعني مثلا رفع الحظر، إذا قال أحذر عليك ما تطلعي من البيت إلا إذا أذنت لك، ثم قال أنا أذنت لها، أنا أذنت لها، فإذا أذن إذنا عاما من غير تقييد بوقت ولا تقدير بحد معين، فعندئذ لا يقع عليها طلاق. أما إذا قال طيب المرة هذه آذن، يعني مثلا قال آذن لك تخرجين تزورين أبوك أو تزورين أمك، لكن غيرها ما في، ثم خرجت مرة ثانية، ألا تطلق؟ تطلق، لأن الشرط لا يزال موجود، وإنما حصل الاستثناء في حالة معينة. على كل حال استفسر، وإن كان الألفاظ العربية، الألفاظ العربية يعني يرجع فيها في تفسيرها إلى اللغة، إلى مصطلحات اللغة، مصطلحات اللغة يرجع، يعني الألفاظ يرجع فيها إلى المصطلحات اللغوية. فهنا المصطلح اللغوي في الشرط، إذا شرط شيء قال لا ما تخرج فلانة إلا بإذني، فإذا خرجت فهي طالق، ثم قيل له اسمح لها أو إذن لها تخرج تسلم على أبوها فأذن لها، هذا ليس إذنا عاما، يبقى الشرط على ما هو عليه حتى يأذن إذنا عاما.
ما لم يأذن لها في الخروج كلما شاءت فلا يحنث بخروجها بعد ذلك، نص عليه بوجود الإذن ما لم يجدد حلفا أو ينهاها.
ما لم يأذن لها في الخروج كلما شاءت، فإذا أذن لها في الخروج قال خلاص أي مكان تريدين الخروج أو أي وقت تريدين الخروج أنا سامح آذن، فعندئذ ارتفع التعليق، ارتفع تعليق الطلاق. إلا في حالة ما إذا يعني حصل حلف جديد كما قال هنا أو ينهاها عن الخروج ويعلقه على طلاق، فعندئذ يتعلق به مرة أخرى. نعم.
وإن خرجت بغير إذن
يعني إن قال لها هذا، إن قال لزوجته إن خرجت بغير إذن فلان، يعني كان يقول يعني والدي يقوم مقامي في الإذن لك، فإذا خرجت بغير إذنه من بيتي فأنت طالق، هذا يحصل. نعم، هي صور ممكنة. نعم.
وإن خرجت بغير إذن فلان فأنت طالق فمات، وخرجت لم تطلق، على الصحيح من المذهب قاله في الإنصاف،
لأنه إذا خرجت بعد موته فإذنه مات معه، إذنه مات معه خلاص، يعني يتقيد بوجوده وبحياته، الإذن يتقيد بحياة الشخص، فإذا خرج الشخص مات الشخص قبل أن يأذن، يتبين لنا في هذا الحال أنه يعني ما خرجت فيه، ما تحقق الشرط، ما تحقق الشرط هنا، وهو يعني الخروج، ما خرجت أو خرجت بإذنه استأذنته، فهذا الحالة لا تطلق. لكن إذا مات فمعناه انقطع إذنه بموته، فإذا وقع منها خروج بعد موته ففي هذه الحالة هل يلحقها طلاق؟ ما يلحقها طلاق، ليش؟ لانتفاء الشرط.
وإن خرجت إلى غير الحمام بغير إذني فأنت طالق فخرجت له ثم بدا لها غيره طلقت، لأن ظاهر يمينه منعها من غير الحمام، فكيفما صارت إليه حنثة، وقد صدق عليها أنها خرجت إلى غير الحمام كما لو خالفت لفظة.
يعني العبرة هنا بالنية، العبرة بالنية. يعني المقصود هو كانوا في السابق يعني يستعملون الحمامات للاغتسال، ولا كل بيت يوجد فيه، والحمامات المقصود بها حمامات البخار التي يعني التي لها بيوت يجتمع فيها النساء ويجتمع الرجال لوحده ويغتسلون، ويكون تكون المرأة أحيانا عليها الجنابة ما تستطيع تغتسل في بيتها هذا، فتذهب إلى الحمام، فيقول أنا آذن لك للخروج إلى الحمام تغتسلين، أما غير ما آذن. فإذا علق قال إن ذهبت مثلا إلى السوق فأنت طالق، فهي ذهبت إلى الحمام وفي الطريق مرت على السوق، هذا قصده، مرت على السوق، فيقول في هذه الحالة ما خرجت هي بس يعني صدق عليها نوع من التعليق أو جزء من التعليق، فهو لما قال لا تخرجين إلا للحمام، فإن خرجت لغير الحمام فأنت طالق، فإن خرجت له فقط وعادت ما وقع عليها طلاق، وإن خرجت له ثم بدا لها أن تقضي حاجة أخرى كان قد حرمها عليها أو منعها منها فيكون هذا الخروج كان للحمام ولغيره، فعندئذ يقع عليها الطلاق. طيب إذا كان قضت حاجة وهي راجعة في طريقها بغير مقصودة، يعني ما كان قصدها هذا ولكن وهي في طريقها، فالصحيح إن شاء الله لا يقع عليها طلاق. نعم.
وزوجتي طالق أو عبدي حر إن شاء الله أو إلا أن يشاء الله أو إن لم يشأ الله أو لم يشأ الله لم تنفعه المشيئة شيئا ووقع الطلاق والعتاق، نص عليه وذكر قول قتادة قد شاء الله الطلاق حين أذن فيه، وقال ابن عباس إذا قال الرجل من امرأته أنت طالق إن شاء الله فهي طالق، ولأنه تعليق على ما لا سبيل إلى علمه فبطل كما لو علقه على شيء من المستحيلات، ولأنه استثناء يرفع حملة الطلاق
جملة.
ولأنه استثناء يرفع جملة الطلاق حالا ومآلا فلم يصح كاستثناء الكل.
يقول إذا علقه على المشيئة، أولا استعمال المشيئة إن شاء الله، استعمال المشيئة ينفع في مواقف ولا ينفع في مواقف أخرى، يعني استعمال المشيئة هذا التعليق مثلا أن يقول إذا سئل عن الإيمان فهل من حق الإنسان إذا قيل له أنت مؤمن فيقول إن شاء الله مؤمن إن شاء الله، هذه مسألة، وهذه مسألة تتعلق بالاعتقاد، فبعض أهل العلم منعها قال لا يجوز للإنسان أن يعلق على المشيئة، لا يعلق على المشيئة، فيقول أنا مؤمن، وقوله إن شاء الله لأن هذا يكون من باب التعليق، والأصل في الإيمان أن يكون على الجزم، لكن بعض أهل العلم أجاز هذا لأن إن شاء الله هنا ليس المقصود بها التعليق وإنما المقصود بها التبرك، مثل أن تقول أنا أجيك بكرة إن شاء الله، يعني المسألة ما هي تعليق، ليس التعليق وإنما المقصود بها التبرك بهذا، كأنك يعني ضمنت المجيء من نفسك، يعني ما عندك في نفسك ما يعني يمنعك من الذهاب، إذا جاءت توفرت الفرصة ستأتي بإذن الله تعالى، فليس المقصود به التعليق، هذا جانب. سيأتي في اليمين، اليمين المعقودة وتسمى اليمين المكفرة، إذا قال والله ما أكل هذا الشيء إن شاء الله، أو قال والله لتجين البيت إن شاء الله، ثم لم يحصل المحلوف عليه، فيمينه في هذا يمينه تنحل. ليش؟ لأنه علقه جعل ولا تقول أن لشيء إني فاعل ذلك غدا إلا أن يشاء الله، فأهل العلم يقولون يعني إذا قال إن شاء الله في اليمين واستثنى فيها قال إن شاء الله، فإنه إذا وقع فعل غير المحلوف عليه يعني خالف غير المحلوف عليه لا يعتبر حنثا في اليمين، لا يعتبر حنثا في اليمين ولا تلزمه الكفارة. المسألة التي معنا هنا وهي مسألة الطلاق، فيقول لو علق الطلاق على مشيئة الله عز وجل قال أنت طالق إن شاء الله، فنحن ننظر إليها من زاويتين، من زاوية التعليق ومن زاوية أن يقول إن شاء الله يعني عزم، لأن ابن تيمية رحمه الله تعالى ما قال قيل له قل إن شاء الله، قال تحقيقا لا تعليقا، تحقيقا لا تعليقا. إذن استعمال هذه اللفظة تستعمل كلمة إن شاء الله للتحقيق وتستعمل للتعليق، فإذا قال إن شاء الله على معنى التحقيق في هذا ما يقع الطلاق. ها؟ إذا قال إن شاء الله على معنى أنه يعني عازم عليه أي تحقيقا فيقع الطلاق. فإن قاله من باب التعليق يعني يقول إذا شاء الله أن يقع طلاقك وقع، وإن لم يشاء الله أن يقع طلاقك فلا يقع. قال هنا نص يقول وقع، ليش؟ قال لأنه علقه على أمر لا نستطيع أن نعرف فيه مشيئة الله عز وجل. ها؟ مشيئة الله عز وجل هذه من صفاته سبحانه وتعالى، ولا يمكن لنا أن نطلع عليها أنه شاءه أو لم يشاء. بل قال قتادة قد شاء الله الطلاق حين أذن فيه، لما أذن فيه أن يكون حلا من الحلول فقد شاءه، يعني كونا وقدرا، كونا وقدرا. ثم استدل بقول ابن عباس إذا قال الرجل لامرأته أنت طالق إن شاء الله قال فهي طالق، ليش؟ قال لأنه إن شاء الله إن جعله من باب التحقيق فالأمر واضح فيه، وإن جعله من باب التعليق فكأنه علقه على أمر لا يستطيع معرفته من جهته، لا يمكن أن يعرفه، فيكون في هذا تعليقا على شيء شبه مستحيل، ففي هذه الحالة يقع الطلاق فورا لأنه لا سبيل إلى علمه. قال فبطل، أيش الذي بطل؟ التعليق، قوله بطل أي التعليق، كما لو علقه على شيء من المستحيلات مثل أن يقول إن طرتي أو قلبت الحجر ذهبا أو جبت يعني الليل في النار أو غير ذلك من الألفاظ. قال ولأنه استثناء يرفع جملة الطلاق حالا ومآلا فلم يصح كاستثناء الكل، يعني مثل ما لو قال يعني امرأتي طارق ثلاثا إلا ثلاثا، ها؟ فيقول استثناء الكل ما ينفع، يعني مسألة على القياس. وإن كان عند الجمهور أنه إذا استثنى الأكثر من وأبقى الأقل فإنه يصح.
وإن قال إن شاء فلان فتعليق لم يقع إلا أن يشاء فلان.
وإن قال إن شاء فلان يعني إذا علقه على مشيئة يمكن الاطلاع عليها ومعرفتها، يقول إذا شاء بي، إذا شاء أبي فأنت طالق، ففي هذه الحالة يتعلق بمشيئة أبيه. فإن قال أبوه أنا شئت طلاقها وقع، وإن قال أنا لم أشأ طلاقها لم يقع. نعم.
وإن قال إلا أن يشاء فموقوف، فإن أبى المشيئة أو جل أو مات وقع الطلاق إذا، لأنه أوقع الطلاق وعلق رفعه بشرط ولم يوجد.
وإن قال إلا أن يشاء فلان أنت طارق إلا أن يشاء فلان، ها؟ إلا أن يشاء فلان، فإذا يقع عليها الطلاق هنا إلا إذا كان فلان، ها؟ شاء عدم الطلاق، فإذا شاء عدم الطلاق ففي هذه الحالة لم يقع، وإلا فإنه يكون واقع. قال فإن أبى، يقول فموقوف، فإن أبى المشيئة، قيل أنه علقه على مشيئتك فقال أنا ما أشاء الطلاق، لأنه قال إلا أن يشاء فلان فقال لا أنا ما أشاء الطلاق، فعندئذ لا يقع. قال أو جن، هذا الشخص الذي علق عليه، أو مات، قال وقع الطلاق إذن. كيف يقع الطلاق؟ لأنه الآن تعلق بشيء شبه مستحيل، تعلق بشبه مستحيل، قال لأنه أوقع الطلاق وعلق رفعه بشرط ولم يوجد هذا الشرط، ها؟ لم يوجد هذا الشرط فيقع به الطلاق، ثم لأنه علقه على مشيئة لا يمكن الاطلاع عليها كما لو قال إن شاء الله. نعم. علق رفعه بشرط، علق رفعه هنا بشرط، يعني يقول أنت طالق إلا أن يشاء فلان. طيب إذا علق هنا إيش؟ علق الرفع، ما علق الطلاق ذاته، علق الرفع، رفع الطلاق، ها؟ فلا في هذه الحالة إذا كان استطاع أن نعرف مشيئة فلان فالأمر واضح فيه، إذا لم نستطع أن نعرفه، ها؟ إذن كيف يمكن أن يرتفع؟ علق بأمر لا يمكن في هذه الحالة أن نعرف أنه رفع، فيبقى الطلاق على ما هو عليه، يعني يقع نعم. إلا أن يشاء فلان. ما هو تعليق؟ ها؟ إذا قال هنا قلنا التحقيق يقع على طول، وكذلك بالنسبة للتعليق إذا كان لله عز وجل فكيف نطلع على مشيئة الله؟ كيف ندري؟ علقه على مستحيل من قبلنا نحن. نعم. يعني يقول إن شاء فلا إن لم يشاء هنا، لأنه شوف قال إذا قال إلا أن يشاء، إلا أن يشاء، ويعرف أن هذا مجنون ما يمكن أن يعني كل مشيئة معروفة يقع الطلاق عليه. نعم نعم أقرأ. نعم لا تطلق الشرط المستحيل، الشرط المستحيل غير التعليق على المستحيل. نعم.
وأنت طالق إن رأيت الهلال عينا قرأته في أول ليلة أو ثاني ليلة أو ثالث ليلة وقع الطلاق لأنه هلال، وإن رأته بعدها أي بعد الثالثة لم يقع الطلاق لأنه يقمر بعد الثالثة،
يقمر
بعد الثالثة، فلم يحنث برؤيتها له ما لم يكن نية.
يعني يقصد في هذا يقول أنت إذا علقه على رؤية الهلال طلاقه على رؤيتها الهلال، يقول لا يسمى هلالا إلا في الليلة الأولى والثانية والثالثة، أما بعد ذلك لا يسمى هلال، يسمى قمر، يسمى قمر. يقول من ناحية اللغة إذا قال إذا رأته في الأولى أو الثانية أو الثالثة وقع عليها الطلاق، فإذا لم يعني تره إلا في ليلة الرابعة أو في ليلة الخامسة قال يرجع في ذلك إلى نيته ما المقصود بالهلال، إذا أراد به يعني القمر نفسه ولم يقصد به التسمية، ما قصد به من ناحية اللغة التسمية فيقع الطلاق. ليش؟ لأنه النية هو ما يقصد بالهلال يعني المتعارف عليه في اللغة، وإنما قصد الهلال الذي يسميه الناس القمر، ها؟ فيقول إذا كان نية رؤية الهلال هذا فيقع الطلاق، وأما إذا كان رؤية ما يسمى هلالا ولكن ما رأته إلا بعد ما ذهبت التسمية وأصبح قمرا فلا يعتبر لا يقع عليها شيء. نعم.
وأنت طالق فعلت كذا أو فعلت أنا كذا ففعلت أو فعله مكرها لم يقع، نص عليه لعدم إضافة الفعل إليه.
ولأنه مر معنا أنه لا طلاق ولا عتاق في إغلاق، لا طلاق ولا عتاق في إغلاق، والمكره يعني يعتبر مغلق عليه، والإكراه المعروف إذا أكره بشيء يضره في بدنه أو في دمه أو في يعني عرضه أو في ماله أو ولده ضررا بليغا، فعندئذ ويعلم أن الذي تهدده وأكرهه يستطيع أن ينفذ ما يعني هدده به مثلا، فهذا يعتبر إكراه، يعتبر إكراه لا يقع به شيء. ها؟ ياتي ياتي ياتي. نعم. لا بالنية إذا أراد الخروج. نعم نعم.
أو مجنونا أو مغمى عليه أو نائما لم يقع الطلاق لأنه مغطى على عقله لحديث رفع القلم عن ثلاثة وتقدم.
يعني يقصد بهذا إذا حصل منه هذا الفعل إذا علقه على فعل معين، ها؟ سواء هذا الفعل أضافه إليها أو أضافه إلى نفسه، قال إن فعلت الشيء الفلاني أو أنا إن فعلت الشيء الفلاني فأنت طالق، ها؟ مثل أن تقول خرجني اليوم أروح لفلان، قال إذا خرجتك اليوم فأنت طالق، ها؟ أو علي الطلاق ما طلعك اليوم، فهذا يعتبر هذه في هذه الحالة تعليق، هذا تعليق، وهذا التعليق على الخروج مثلا على فعل، قال إن فعله مكرها أو فعله وهو يعني جن حصل عنده جنون أو إغماء مثلا في حالة يعني ما يعرف ما يدري عقله مغطى عليه مثلا، أو علقه على أقوال معينة وقالها وهو في الإغماء أو النوم، ها؟ يقول هذا لا يؤاخذ به لأنه رفع القلم عنه. نعم.
وإن فعلته أو فعله نافيا لحلفه أو جاهلا أنه المحلوف عليه أو جاهلا لحلف به
الحنث
به وقع الطلاق، لأنه معلق بشرط وقد وجد، ولأنه تعلق به حق آدمي.
ليش؟ أولا يعني لأن الله سبحانه وتعالى ذكر في الآية وليس عليكم جناح فيما أخطأتم به، يعني هذا يعتبر خطأ، والخطأ مرفوع ومرجوع. الشيء الثاني الحديث عفي لأمتي عن الخطأ والنسيان وما استكره عليه، فهذا وقع منه نسيانا، والله عز وجل تجاوز في عبادات أعظم من هذا. طيب كيف نقول قاسه على أنه حق لآدمي؟ نقول هو نعم هو فيه حق لآدمي وهو طلاق المرأة، لكن قياسه على مسألة الإتلاف غير وارد. يعني الإتلاف الآن نقول يستوي فيه الأهل وغير، ليش؟ لأنه فوت حق الآدمي، لكن بالنسبة هنا ما فيه تفويت، ما فيه تفويت لحق، ولا فيه تضييع لحق، ولا فيه اعتداء على حق، وإنما نسي. يعني كان يقول إذا كلمت فلان فأنت طالق، تقول له كلمه، قال إن كلمت فأنت طالق، ثم بعد ذلك كلمه ناسي الموضوع. فعندئذ الصحيح أنه لا يؤاخذ به، لا يؤاخذ بالنسيان إذا ادعى أنه ناسي، يدين ويحلف أنه ما أنه لتكلم معه وهو ناسي، فعندئذ ترفع عنه اليمين. قال بخلاف اليمين المكفرة إذا نسي الإنسان فيها، إذا نسي الإنسان أو فعلها، يعني مثلا حلف على شيء ثم فعله جاهل أن هذا يعتبر فيه حنث، جاهل للحكم، فيقول الجهل إذا كان مثله يعذر به، يعني ما هو طالب علم وإنسان جاهل ولا يدري أنه حلف أو نسي أنه حلف على هذا الشيء ثم فعله، يقول هذا لا يضره. ليش؟ للحديث عفي لأمتي على الخطأ والنسيان، والصحيح تعميم الحكم، تعميم الحكم. نعم لا يقع، لا يقع مكرها ولا ناسيا ولا جاهلا ولا نائما ولا مغمى عليه ولا ما كان في حكم هذا. هذا هو الصواب وهو اختيار شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى. الإتلاف يعني يستوي فيه الأهل وغير الأهل، يعني لو أنك وأنت نايم انقلبت على طفل ومات الطفل لابد أن تحمل ديته. فرق فيها هناك لأنه يقول هنا التكليف غير وارد، هذا شيء معروف، هذا بالنسبة معروف، هذا متفق عليه أن يعني الإتلاف يستوي فيه الأهل وغير الأهل، الإتلاف يستوي فيه الأهل وغير الأهل، سواء كان مجنون أو غير مجنون. المجنون إذا كسر سيارة يترك ما يترك؟ طيب ما عنده فلوس يتحمل عاقلته، تحمل ليش؟ كل واحد يعني معناته فك المجنون يروح يكسر، صبي يروح يكسر. الإتلاف يستوي فيه الأهل وغيره، لكن هنا وقوع الطلاق بالنسيان ما يسمى إتلاف، يعني نستطيع أن نقول قياس مع الفارق. ها؟ لأن الإتلاف في له قاسه يعني من وجه آخر، ما هو مسألة أنه من كل وجه الحكم الأول يرتبط بالحكم الثاني، لا، لكن اعتباره حق آدمي قاسه على حقوق الآدمي من ناحية الإتلاف. وهو لا يقصد بهذا أن المجنون أو النائم أو المغمى عليه لو أتلف شيئا ما يحمله، لا ما يقصد هذا. نعم.
وعكسه مثله، فإن لم تفعلي كذا أو إن لم أفعل كذا فلم تفعل فلم يفعل
فلم تفعله أو لم يفعله هو،
إن لم أفعل كذا فلم تفعله أو لم يفعله هو ناسيا أو غيره على التفصيل السابق، ويكون على التراخي.
كيف على التفصيل السابق؟ ها يعني كان أنا كان إذا كان مغمى عليه على كلامه هو، يعني أنه إذا كان مغمى عليه أو ما في حكمه ولم يحصل، يعني لم تفعل، وقال إن لم تفعلي كذا فأنت طالق، فلم تفعل، فيقول إن كان فعلت يعني تركت ذلك إكراها لم يقع، أما إن تركته نسيانا يقع. ونحن نقول جميع الصفات السابقة يعني عكسها أيضا في الحكم فإنه لا يقع على الصحيح.
ويكون على التراخي لأن إن حرف يقتضي التراخي إن لم ينوي وقتا بعينه فلا يقع الطلاق إلا في آخر أوقات الإمكان وذلك في آخر جزء من حياة أحدهما. قال في شرح العمدة لا نعلم في هذا خلافا.
قوله لأن إن يعني من حروف الشرط حرف يقتضي التراخي يعني لأنه يقول إن لم تفعلي كذا إن لم تفعلي كذا فأنت طالق فهي يقول يعني إلى أنه على إيش ما هو على الفور إلا إذا حدده بنية حدده بيوم حدده بساعة حدده بشهر فيتحدد لكن إن لم يحدد يقول إن تدل على التراخي إذا لم ينوي وقتا بعينه. قال فلا يقع الطلاق إلا في آخر أوقات الإمكان وذلك في أواخر جزء حياة أحدهما لأن يعني الفرقتان عندنا فرقتان فرقة الطلاق وفرقة الموت فيقول إذا عرفنا أن الإنسان في آخر حياته ولم يقع منه ذلك تطلق. طيب ما الفائدة من هذا؟ قد يستفاد من هذا عدم التوارث قد يستفاد منه أو ينبني عليه ثمرة الخلاف ثمرة من هذا أنه قد لا يعني لا يحصل بينهما توارث لأنه إذا وقع الطلاق عليها في هذا الحالة وكان هذا الطلاق بائنا أصبح في هذا الحالة لا ترث. معروف هذا هذا مقصوده في مسألة التراخي ما يقع بها شيء إذا قال سأطلقك أو يعني تطلقين يعني على الأمر المستقبل ما تقع حتى يطلق هذا لا يعتبر طلاقا وعد يسمى وعد بالطلاق. نعم.
فصل في الشك في الطلاق ولا يقع الطلاق بالشك فيه أو فيما علق عليه لأن النكاح متيقن فلا يزول بالشك ولأنه شك طرأ على يقين فلا يزيله كالمتطهر يشك في الحدث ولحديث دع ما يريبك إلى
ما يريبك إلى ما لا يريبك.
قال الموفق والورع التزام الطلاق بحديث من اتقى الشبهات فقد استبرأ لدينه وعرضه وندب قطع شك برجعته إن كان الطلاق رجعيا خروجا من الخلاف أو بعقد جديد إن أمكن لتتيقن الحل وإلا ففرقة متيقنة لألا تبقى معلقة.
يعني يقصد أولا ما هو الشك. الأصل في الشك أنه تردد بين أمرين مستويين الطرف يعني ولا يدري أيهما الأرجح هذا الأصل بالنسبة للشك التردد بين أمرين استوى طرفهما فلا يدري أي الطرفين يرجح هذا الأصل بالنسبة ليش للشك للشك وهو التردد. لكن هل المقصود به هنا هذا؟ لا ليس المقصود به هنا المقصود به هنا الوقوع وعدم الوقوع أو عدم يعني هنا المقصود به شك في وقوع الطلاق في أنه أوقع الطلاق أو في عدد الطلاق الشك هنا في وقوع الطلاق أو في عدد الطلاق شك أنه طلق امرأته أو شك أنه طلقها لكن علم أنه طلقها لكن شك أنه طلقها واحدة ولا ثنتين هذا هو المقصود بالشك هنا وليس المقصود به ما استوى فيه الطرفان وإنما المقصود الحصول أو عدم الحصول. طيب وعلى هذا يعني يدخل فيه الظن هنا المقصود به أيضا الشك ليس استواء الطرفين فيدخل فيه الظن ويدخل فيه الوهم. قال ولا يقع الطلاق بالشك فيه يعني يشك أنه أوقع طلاقا أو يشك أنه أوقع طلاقا أو أنه أوقع طلاق ولكن يشك في العدد هل هو واحدة أو ثنتين فيبني على اليقين وهو الأقل كما يعني جاء في فليبني على ما استيقن فليطرح الشك وليبني على مشتيقا. قال: النكاح عقد يعتبر العقد متيقن ولا يزول إلا بيقين. وهذه قاعدة معروفة معنا مرة، قاعدة فقهية: اليقين لا يزول بالشك، اليقين لا يزول بالشك. فالنكاح يقين والطلاق لا يمكن أن يكون مجرد شك أو وهم أو وسوسة، لأن الشيطان يوسوس الإنسان أحيانا فيقول يمكن أني وقعت، يمكن أني طلقت، ففي هذه الحالة يطرح هذا الشك ولا ينظر إليه ويعني يطرحه من نفسه. أما قول الموفق هنا، طبعا هو قاسه على المتطهر يشك في الحدث، ها المتطهر يشك في الحدث، ما هو الأصل؟ الطهارة، الأصل الطهارة، ها فيطرح الشك. طيب وإذا تيقن أنه يعني الأصل أنه محدث وشك أنه توضأ، شو الأصل؟ الأشل الحدث، ها ليش؟ لأن الطهارة ما هي متيقنة، ها فعندئذ اليقين لا يزول بالشك. وأحاديث أيضا، طيب دع ما يريبك إلى ما لا يريبك، يعني المقصود بالشك يطرح. أما الموفق المقصود بابن قدامة رحمه الله تعالى يقول: والورع التزام الطلاق. الورع التزام الطلاق، كيف؟ إيش معنى التزام الطلاق؟ يعني كأنه يقول يعني ما شك فيه أنه أن هذا الطلاق مثلا وقع عليه أنه طلق فيعمل بهذا. ليش؟ قال يخشى أن يكون قد وقع الطلاق وهو يجامع المرأة حرام، وبخاصة إذا كانت تقع يعني بالطلقة الواحدة بينونة كما مر معنا، ها بينونة، أو تكون آخر تطليقة طلقها فلا يدري يعني طلق أو يعني يشك أنه طلق ولا ما طلق. هكذا يقول الموفق رحمه الله تعالى. ثم قال: إنه من الحديث من اتقى الشبهات فقد استبرأ لدينه وعرضه. بعد الأذان نكمل الفصل هذا. قول الموفق رحمه الله تعالى بن قدامة: الأرجح اعتبار الطلاق في الشك، يقول الأرجح أن يعتبر الطلاق. ثم طبعا يعني بين كيف إذا اعتبر الطلاق، قال: إذا اعتبر فينظر إن كانت واحدة أو ثنتين اعتبر ذلك رجعي، ها حتى يراجع، يقول حتى يراجع، لأن الإنسان يعني فيه خلاف في مسألة إذا لم يراجع، إذا لم يراجع الإنسان زوجته. بعض أهل العلم يرى أن العمل نفسه كالوطء وغيره ما يعتبر رجعة، فيقول لابد أن لأنه سيأتي معنا إن شاء الله فالرجعة أنه لابد من الإشهاد عليها، ها إذا طلق ولم يشهد وقع طلاقا لغير سنة، وإذا أيضا راجع ولم يشهد وقعت مراجعة بغير سنة، وسأذكر لكم هذا بعد في باب الرجعة. لكن يشير الموفق من باب الاحتياط إذا يقول يعني صار عنده شك أنه طلق الزوجة أو لم يطلقها، فالأولى وقوع الطلاق في رأيه هو. ثم فسر هذا فقال: إذا كانت اعتبرها طلقة أو طلقتين يراجع حتى يكون على بصيرة، وإذا كانت يعني بائنة بينونة صغرى يعقد عقدا جديدا حتى تعود، وإذا كانت بائنة بينونة كبرى هي آخر الثلاث شك أنه أوقع الثالثة ولا ما أوقعها فيقول يبينها حتى لا تبقى معلقة. وكلام الشيخ مرجوح مع احترامنا له، لأن القاعدة الفقهية مجمع عليها وهي اليقين لا يزول بالشك. والشيخ هنا إنما قالها من باب إيش؟ من باب الاحتياط فقط، ما هو من باب الإلزام، هو من باب الاحتياط ومن باب الورع. ولهذا استدل بالحديث: من اتقى الشبهات فقد استبرأ لدينه وعرضه. ولكن المقصود بالشبهات هذه ما بين الحلال والحرام، ما بين الحلال والحرام، يعني المكروهات، الأشياء المكروهة تعتبر من المشبوه، لأنه إذا وقع فيها فإنه يتمادى فيقع في الحرام. أما هذا فالأصل أنه نكاح صحيح ثابت لا يرفعه إلا طلاق متيقن، أما طلاق مشكوك فيه أنه طلق أو لم يطلق فالصحيح أنه يطرح هذا الشك وقد يكون من تلبيس الشيطان، وبعض الناس يعني يتمكن الشيطان من التلبيس عليهم. ثم ذكر مسألة أخرى مشابهة لهذا المسائل، وهي مثلا لو يقول حلف بالطلاق على امرأتي أنه مثلا أعطت التمر طلاق أني ما إن كلتها فأنت طالق، ها إن أكلت هذه التمرة فأنت طالق، ثم رميت بين تمر قال فإن أكل حتى لم يبق إلا تمرة واحدة ها ففي هذه الحالة لا تطلق. ليش لا تطلق؟ قال أو لا يقع الحنث لاحتمال أن يكون المحلوف عليه هو هذه التي تبقت، واحتمال طبعا أن يكون أكلها، ويقين النكاح ثابت فلا يزول بالشك، لا يزول بالشك، والأصل بقاء ما كان على ما كان. ثم ذكر ما إذا حصل الشك، هذا إذا كان الشك في الطلاق في حصول الطلاق، قال فإذا شك في العدد بنى عليه على اليقين، إذا شك طلق ثلاث أو ثنتين ما هو اليقين؟ ثنتان، اليقين ثنتان، إذا شك في الثنتين أو الواحدة ها يعني هو متيقن وقوع الطلاق لكن ما يدري أوقعه واحدة ولا ثنتين، فإذا يبني على ما استيقن ويطرح الشك. ومن أوقع بزوجته كلمة وشك هل هي طلاق أو ظهار، كلمة لكن ما يدري هل هو طلاق أو ظهار، يقول لا يقع شيء، والحقيقة هذا الكلام فيه نظر، يعني الكلمة التي أوقعها إن كان الشك في ذات الكلمة هل تحتمل أن تكون طلاق أو تحتمل أن تكون ظهار أو تحتمل ألا تكون شيء، ففي هنا يرد الشك إذا أراد هذا المعنى، يعني هذا الكلمة أوقع بزوجته شيء كلمة لكن ما يدري هل هي طلاق هل هي ظهار هل هي أي شيء، إذن تعتبر في المشكوك فيه، فعندئذ لا يزول اليقين بالشك. لكن إن تيقن أنها إحدى الثنتين يا طلاق يا ظهار ها فالأحوط في هذه الحالة ها الأحوط في هذه الحالة أن يوقع فيه يعني على الأقل يعني إما طلقة ويراجع، أو يعني ما يغلب على ظنه أنه مثلا ظهار فيأخذ بكفارة الظهار. ليش؟ لأنه حصل بالفعل شيء واحد منها على الأقل. أما إذا كانت الشك في الكلمة شك أن تكون طلاقا أو شك أن تكون ظهارا أو شك أن ألا تكون شيء، فعندئذ يطرح الشك، يطرح الشك ولا يقع عليه شيء. لكن إذا تيقن من حصول واحدة من الثنتين كيف نقول أن هذا يعتبر يعني ما وقع به شيء؟ وقع به واحدة منها، يا هو يا طلاق يا ظهار، فهو واقع بين يعني وقعتين لا محالة ولا مخرج له من إحداهما ها؟ لا مخرج له، فينظر إلى غالب حاله، إن كان يستعمل ألفاظ الطلاق في حقها ها غلبناها، وإن كان يستعمل ألفاظ الظهار، لأن بعض الناس كل بعد فترة يقول أنت زي أمي ها أنت زي أختي، فهذا يعتبر يعني نغلب فيه الجانب الذي يعني يستعمل في حقها، والله أعلم. وهذه المسألة أولى بالورع من المسألة السابقة. عرفتم وجه النظر؟